قلنا في هذا البحث مطلبان. المطلب الأول هو التفريق بين القضيتين الخارجية والحقيقية، والمطلب الثاني في بيان متعلق الأحكام، ما هو هل هو العناوين الخارجية الدوائر الخارجية أو العناوين أو الصور الدينية. تقدم الكلام في المطلب الأول تفصيلا، وأما المطلب الثاني فبيناه بقي تطبيق عبارة. حاصل هذا المطلب قلنا بأن تعلق الأحكام بالذوات الخارجية مستحيل، وتعلقه بالصور الدينية أيضا مستحيل لكل منهما جهة مانع. أما جهة المانع في حال تعلقه بالخارج كأن الحكم صناعة نفسية وأمر نفسي، ولا بد أن يكون في مقام التحالي والقول مصنوعا من نفسي، أن يكون الموضوع الذي يتعلق به الحكم هو أيضا في حيز الذهن عليكم السلام ورحمة الله. فلا يمكن أن يكون متعلق الحكم هو الذات الخارجية أو الفرد الخارجي أو الوجود الخارجي، كما لا يمكن أن يكون المتعلق هو الصور الدينية، لأن متعلق الحكم يفصل ما فيه الملاك وما بوجوده ينوجد ويتحصل الملاك، وهذا لا يمكن أن يتصور عليكم السلام. في الصور الذهنية في مقام الجواب والجمع بين هذين المنعين، يقال بأن متعلق الأحكام هو الصور الذهنية بلحاظها الآلي أو بالحمل الأولي أو بما هي عنوان ثاني في المعنون أو بالماهية. هذا التعبير كلها صحيحة، ما في مشكلة. المهم ما مراد من هذا التعبير هو أن الصورة الذهنية لها لحاظها أو لحاظ أن تنظر بما هي موجود في الذهن، بما هي مطبعة، بما هي معلومة حضوراً للنفس، وهذه حينئذ وجود كبقية الوجودات الذهنية الموجودة في النفس لا يمكن أن تكون هي المحققة للملاكات الخارجية، فلا تكون متعلقة للأحكام. ولكن نفس الصورة إذا التفتت النفس إليها بلحاظ آلي بأن ترى الخارجة أو ترى المحكي من خلال تلك الصورة، فهي غافلة عن الحاكي، غافلة عن الصورة، غافلة عن هذا الانطباع، وإنما تنظر إلى المحكي بحيث تتعامل مع المحكي كما لو كان هو حاضر عندها. فالمتعلق حينئذ هو الصور بلحاظها الآلي أو بالعنوان بما هو ثاني. هذا حينئذ صحح أن يكون الحكم منصبا على الفرد الخارجي من هذه الحيثية، فإن هذه الحيثية هي باعتبار الأغراض هي عين الصورة الذهنية، أو بل الوجود الخارجي عين الصورة الذهنية من هذا اللحاظ، وهو لحاظ اتحاد الماهية. ولذلك في بعض التعبيرات شنو قلنا؟ أن المتعلق هو الماهية، والماهية كما تقدم في محله هي عينها بين الوجود الخارجي والوجود الذهني بناء على دفع الصفصفة. فزيد الذهني هو عين زيد الخارجي، لكن لا عينية وجودية وإنما عينية ماهوية. قال: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، هذا إشارة إلى أنه المشرع له أن يتحدث بنحوي القضية سواء كان خارجية أو حقيقية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة. بشكل عام يعني متعلقات الأحكام البحث عنها بشكل عام، أنه في أي نحو كان، من سواء كان بنحو إنشاء وتشريع أو سواء كان بنحو إخبار، المهم الحكم هذا ما هو المتعلق، سواء كان حكم إخباري أو حكم إنشائي. الحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، إنما يصب حكمه المشرع في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. مراد المصنف الموضوع الحقيقي بمعنى في قبال الخارج، يعني الحقيقي الخارجي في قبال الوجود الذهني، كأنما اعتبر الوجود الذهني وجود نازل آخر الوجود الخارجي، فالوجود له نحوان وجود حقيقي وهو نفس الخارجية، ووجود اعتباري وهو وجوده الذهني الصور. لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، يعني لا يمكن أن يكون ذات خارجية وجود خارجي. لماذا؟ لأن الحكم أمر ذهني، فإذا تعلق بشيء لا بد أن يكون ما تعلق به أيضا ذهني، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، هذا بعد راح يدفع من هذا الإشكال. وإذا تعلق بالصور الذهنية ما هو الذي يحقق الملاك؟ ما هو الذي فيه الملاك؟ الوجود الخارجي أو الصورة الذهنية؟ المفسدة التي دعت إلى تحريم الخمر هي المفسدة الموجودة في ذات الخمر، في وجوده الخارجي أو في صورة الخمر؟
وجوده الخارجي.
في وجوده الخارجي. المصلحة في الصلاة كأفعال خارجية أو في صورة الصلاة الذهنية؟ في الخارجية. فمن هذا الصنف بعد ما قال بأن متعلق الأحكام بالصورة الذهنية صار في صدد دفع هذا الإشكال، أنه وبالتالي الصورة الذهنية هذا ما يحقق منه، لا يحقق الملاك سواء كان مسدسا أو مصلحة. قال إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي والصور الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، وهو النظر الاستقلالي، إذا نظرت الصورة بنظر استقلالي فتكون مباينة في الوجود، وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر استقلالي من حيث الوجود، ولكنها عينه بنظر آخر وهو النظر الآلي، بأن ينظر إلى ماهية الصورة. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك يعني إذا نظرت للصورة فهي نار حقيقة، ماهية نار، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية وجدت فيه صورة ذهنية للنار للنار، وإنما تجد وجود آخر، وجود ذهني للنار وليس الوجود الخارجي. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي. فبالتالي يعني صار شو يقول؟ نحن نسلم أن الملاك موجود في الوجود الخارجي، والذي نقصده بتعلق الحكم لا بد أن يكون هو الوجود الخارجي، ولكن حيث تعذر أن يتعلق بالوجود الخارجي فلا بد من التماس طريق يوصلنا إلى تعلق الحكم بالوجود الخارجي. وبما أن الوجود الخارجي والوجود الذهني متحد وبنحو العينية في الماهية، فنصب الحكم على الوجود الذهني ولكن من حيثية اتحاده مع الوجود الخارجي. شنو الحيثية التي يتحد فيها الوجود الذهني والوجود الخارجي؟ هو الماهية. فإذا تعلق الحكم بالماهية حينئذ صار بمنزلة تعلق الحكم بعين الوجود الخارجي. صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كإحراق بالنسبة إلى النار، حينما تحكم على النار بأنها محرقة تقول النار محرقة، هذا حكم محرقة إلمها. إذا مرادكم الوجود الخارجي فأنتم ما حكمت على الوجود الخارجي، حكمت على وجود الذهن بالله، قضية ذهنية بعد، حيز وجودها وظرف وجودها هي هو الذهن. وإذا مرادكم المحكوم عليه هو الوجود الذهني، فوجود الذهني ما محرق، وإلا الذهن محترق، ومسلم أنها بالتالي قضية وجدناها قضية صحيحة، النار محرقة قضية صحيحة. كيف تصحح هذه القضية؟ ما هو مناط التصحيح؟ أن الحكم على الموضوع وهو النار، لكن أي نار؟ على ماهية النار أنها محرقة بإحاط وجودها الخارجي. الإحراق حكم أثر يترتب على ماهية النار بشرط وجودها الخاصية. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج ورد الحكم بها، وإن كانت ولا يؤثر أن تكون بلحاظ آخر وبنظرة أخرى هي مباينة للخارج، وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع مغايرة ومباينة للخارج. واضح إن شاء الله.
المصنف أصلا أطلق الحمل الأول على النظر التصوري على الإشاعة التصديقية، أقول إذا هيك شنو ضابط النظرة التصورية التصديقية كما قلنا في التقرير؟
يعني النظرة التصورية الحمل الأولي اللي هي النظرة الآلية، نظر للصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج، بما هي مفهوم حقيقة المفهوم شنو؟ هذه الصورة الذهنية فيها حيثيتين، حيثية أنها مفهوم وحيثية أنها وجود ذهني. من حيثية كونها وجود ذهني هي وجود وله آثار كأي وجود لا يفرق بين كونه خارجي أو ذهني، أي وجود مطلقا لا بد أن تكون له آثار. ولكن من حيثية أخرى وهو حيثية أنه مفهوم، هذا نقول موجود هو وجود صورة، وجود مفهوم. مفهوم يعني شنو؟ أنا سمعت دراسة من منطق وبعض دراسة فلسفة من يقول هذا مفهوم، شنو يعني مفهوم؟ بحكاية الحكاية أقول تعبيركم صحيح ومو صحيح، من يقول شنو مفهوم؟
نفس الصورة، نفس الصورة
الذهنية. هو واحد يعني يقول الصورة مفهوم، أو شنو مفهوم؟ بالمنطق عقسم أو يقولون مفهوم ومصداق. شو المعنى مفهوم ولا معنى؟
يعني عين
الصورة.
شيخنا ما يفهم من الخارج يعني.
هذا ما يفهم كيفية تحصيل المفهوم من الخارج. ما يفهم من الخارج حصلنا مفهوم. صار عند الذهن مفهوم. مفهوم شنو يعني؟ هاي صورة ذهنية، مرة هي مفهوم ومرة وجود في الذهن. مفهوم شنو؟
حقيقة
شنو؟ سامحني دكتور، يعني حقيقة شنو؟
حقيقة هذا الشيء يعني
كن هو أنا مفهوم؟
لا مو أنا مفهوم، المفهوم يعني مثلا مفهوم الإنسان.
شنو مفهوم؟
يعني حيوان مثلا.
مفهوم أنه حيوان آخر؟
مفهوم هو الصورة الذهنية
لو ماهية الحيوان أفضل من مو ماهية لو واحد ما هي المفهوم شو احنا فسرنا الصورة بالمعنى بالمفهوم، يقول الصورة هي حقيقة مرة انظر لها مفهوم ومرة انظر لها وجود، وجود هم انا ساعدتكم هو نفس الانطباع تبني مفهوم شنو؟
نفس الصورة
اللي بالقلب، وهذا نفس بس هو قريب تفتيش التعبير كون، كون هو حقيقة المفهوم شنو؟
العفش
كون الإنسان حيوان ناطق، مو تقول سيدنا؟ حيوان ناطق هو يمثل تمام حقيقة الإنسان، تمام حقيقة المفهوم شنو؟
حدود
العفش
حدود بيان يعني خصوصية المصداق اللي تعكس
ما تروح
بس احنا كل مصداق من المصادر الموجودة خارجة مفاهيمها بالذهن عبارة عن الحدود اللي تميزه اللي تخلق التمايز بين المصداق
هاي سميناها ماهية ما يتميز به شيء عن شيء ماهية اما احنا نفس الصورة اللي احنا اخذناها قلنا بها حيثية مفهوم وحيثية وجود هو اصل خروج من مازن هو كان يبتلع لها فالمازن اذا ما يتضح هو شنو مفهوم يعني كأنه ما صار مجرد الفاظ. يقولون احنا خرجنا من المشكله بما خرجنا اكو حاجه شيء موجوده ومفهوم يا المراد عنده مفهوم نطبق المفهوم الثاني. هو هذا صار بايدي الجواب لو هجي بس الفاظ بس هيك. انا اعتقد اذا اتضح المراد من المفهوم يصير جوابي شنو مراد المفهوم
العفشه هو نفس الوجود بشرط الإراءة.
لا المفهوم ونفس الوجود بشرط شنو؟
الإراءة الحكاية
بشرط الحكاية. يعني قريب من تعبير الشيخ بس أقول هذا صحيح ومو صحيح. هذا ما يكفي ما يجي نسبياً حتى على هذا أقول بشرط مو كل شيء. قريب وصلت مفهوم لحظة يعني. مفهوم هو عين الحكاية. مو بشرط الحكاية وحيثية لأن حيثية حكاية يعني هو في شيء وبي حيثية. بشرط الحكاية يعني هو شيء وبي شرط. شرط غير حيثية غير محلية. مو؟ فبقيت بقى كأنما أنت تعبيركم هو نفس المفهوم ما عبرت شنو عنه. عبرت عن أنه هو شرط أو حيثية في شيء. لا. من نعبر مفهوم ما له الحكاية هو مفهوم. أي شيء عينه الحكاية عينه الإراءة هو مفهوم. مو شيء يريد مو شيء بحيثية إراءة لا هو عينه ذاته الإراءة. يعني مثل ما هسانا المثال السابق كان يقول هاي نافذة هاي الحكاية. شنو حقيقة النافذة؟ شنو حقيقة النافذة؟ مو شيء آخر غير هو نفسه نفس النفوذ هذا نفس الفتحة اللي أنا شنو من عندها أرى خارج نفس حالة إراءة الخارج هي أسميها نافذة. وإلا يعني ما النافذة يعني الإطار ولا من نافذة أي ظرف مكان وجودها وما ذكرناه هنا أنه ما يعترض هنا موجودة هنا موجودة. المهم الذي من يرين الخارج أسميه نافذة. بالذهن أكو صور هذه الصور عينها الحكاية مفهوم. مثل ما بالمثال هذا اللي ذكرناه مرة التفت إلى نفس الإراءة والنفوذ ومرة التفت إلى حيثيات تكونها وجودها وتشخصها وحجمها. بالذهن هاي الصورة إذا التفتت إلى تذوتها في الذهن وانطباعها في الذهن ووجودها في الذهن أسميها صورة وأسميها ماهية وأسميها علم وعقل أسميها كيف نفساني وما شاف. لكن من تلتفت النفس إلى الصورة بما أن حيثيتها عين الإراءة حقيقتها عين الإراءة فهي تغفل عن الذي يريد وتركز على نفس المرئي فتتعامل النفس مع المرئي كأنه حاضر مو مرئي حتى كون مرئيها تغفل عنه. تنظر النفس تنظر على أنه أنا الآن من أنظر إلى هذا الكتاب بإيدي إلى هذه الصفحة بإيدي من أنظر صورة وأقول مثلا هذه الصفحة كذا أحكم بها مو أنه أحضر أكو عندي واسطة وأصب الحكم على الواسطة وأريد ذي الواسطة. هاي تراتبيها بالتحليل نفس هذا غافل عنه. بالدقة النفس تتعامل مع الصورة كما لو كانت هي فعلا سمحة موجودة. واضح إن شاء الله بل سؤال هذا حين أنه هو اللي صحح لنا أنه الحكم حينما ينصب على الصورة بما هي ما هي بما هي تري وتحت الخارج يعني هو صب الحكم على الخارج. هذا إلا بالتحليل وتجي تدري يسوي وتنبه النفس أنه أيتها النفس المحترمة المقدسة المطمئنة إن شاء الله هذا الحكم الذي صبرتيه على الصورة أردت الصورة أو ذي الصورة هنا نفس راح تلتفت صورة وذي الصورة شنو؟ آه أضبط شيء غافل عن هذا. وإلا أنت تعرف الواحد قبل ما يدخل تفصيلات المنطق والأصول والفلسفة والتحليلات هذه يقول له انت شنو تدرب ابنك موجود ايه ابن ايه موجود بيه لا انت ما تدرب ابنك انت تدرب صورة ابنك موجود هذا شو يسوي؟ رأسه يتفرق حطيه بظهرك ويلت عم روح طالب شوف الطبيب ابني ما موجود صورت ابني موجودة شو؟ هذا ابني أنا مش ماخذ الطبيب وأستطع عشا قدامي شنو صورت ابني؟ والأستاذ هو قاعد غرفة وابنه بغرفة ثانية من يقول ابني موجود بغرفة ثانية ابني هقد عمره يعني تتخصد صورت ابني هقد عمرها؟ روح بطل روح في الطبيب أما من تجيب هذا هو نفسه دخل حرز خطب شوية عرفياته والدخل التحليلات يجي يقول لك أنا لا أعلم بوجودي ابني وإنما أعلم بصورة ابني وحيث أن صورة ابني متحدة في المخرج قام يحسن تجيب بس احنا بعد ما هذا اللي تحملناه كله اجانا المصنف عليه الصلاه اجى المصنف اللي صحح لنا يقول ترى هذا اللي انتم دخلتوا به وتحليل ومنطق وفلسفه وما ادري شو هذا الشارع من اجى يتعامل واي اي اي واحد اي حاكم مو فقط شارع ويقول قضية سواء كانت انشائيه او تكوينيه من يقول له بابا لا تدري انها ترى تشويه هو قاصد انه كذا صوره وحكم شيء مو يعني أصلاً هو قاصد كأنما النار هذه حاضرة عنده وصب الحكم عليه على النار الخارجية فهي التي تحرق فعلاً النار الخارجية فهسه بعد أنت شو تريد تعبر هذا روح المنظر شو تريد تعبر حمل أولي صورة حاكية مفهوم موجود في الذهن وجود ذهني شو الشعر بك تعبر بعد؟ لأن كلهن يخربن يخربن المطر كنت تدخل إلى أي تعبير تعبر ضيف لهن آلي واستقلالي شو تريد تعبر من ذني من أول مرة تريد تشرحهن شنو مرادك بهذا؟ حتى يصير هذا اللي ذكرته هو عين الخارج بحيث تعلق الحكم بالخارج لأن إحنا نريد الخارج صار واضح إن شاء الله فهي التعبيرات بعد ذات أثر على أنا شنو تقراها موجود ذهن موجود في الذهن وحامل أول وحامل شائع لحظ عالي واستقلالي مع هذه الصورة وذي الصورة إراءة ومرئي حاكي ومحكي ذا اللي كلها مجرد إذا يصحح يقول لك بأنه أنت تلحظ شيء في الذهن هذا العينية مع الخارج أنت تستغفل عن هذا الذهن وتصب الحكم أو تلاحظ الخارج كما لو كان حاضرا عندها إلى هنا تم الكلام في ثلاثة أمور من التي أراد المصنف بيانها في التمهيد ثلاثة ذكرون عند دخلنا أول ما دخلنا بالكتاب قلنا في التمهيد قبل ما ندخل ندرس مطالب الكتاب فبين حدثة ما داخل بالكتاب وما نسيك بعد ما دخلنا بالكتاب المصنف قال أولا نعرف العلم ثم نبين موضوع العلم ثم أكو مطلب نعطيه استقلالية وإن كان هو تبعي وهو تقسيمات الحكم ثم البحث الرابع هو تنسيق الأبحاث وترتيب أبحاثنا بالكتاب شرح شو الدرس حتى أخليكم على بينة اشرح أشرح أول شيء اشرح أشرح ثاني شيء وهكذا حتى يسوي شروح على بينة كما درسنا وين علم المنطق أنه يكون يسوي شروح على بينة حتى نعرف فين راح ندرس تعريف الموضوع لله الحمد عرفنا علم الأصول بينا موضوع علم الأصول ودخلنا همانة بالتقسيمات ونحو حقيقة الأقسام وأكو إشكالات ورادة المصنف وتفاصيل اللي قدمها كلها كانت هاي وأساسا بحث التقسيمات هو كل عبارة عن شنو بحث تبعي لبيان قيد ورد في تعريف علم الأصول وهو الحكم الشرعي هسه إذا تمت هذا بقى عندنا بحث أخير وهو اللي يعبر عن تنسيق البحوث المصنف يقول في علم الأصول بعد ما تقدر موضوعها العناصر المشتركة مو وما ناسين عناصر مشتركة شنو عناصر مشتركة وين مشتركة في استنباط فإذا احنا كأصوليين نريد نحقق ان المسائل تقع في طريق الاستنباط لكن في طريقة الاستنباط جميع المسائل إذا عندنا مسألة تدخل في استنباط صنف معين باب معين من فقه لا مو شرط شو يسميها قاعدة فقهية غير شيء ما هنا راح ندرس إحنا الأمور التي يشترك تشترك في استنباط جميع الأحكام جميع الأبواب. المصنف يقول أنا لقيتها أدلة محرزة وأصول عملية. هن هذان اللي شنو؟ عناصر مشتركة. أدلة محرزة يعني شنو؟ أدلة محرزة يعني هي الأدلة التي تكشف الواقع. إذا كان عندي دليل يكشف الواقع صار شو اسمي دليل محرز. وعند القصة الثانية هو أصول عملية. أصول عملية يعني هي قواعد أصول ضوابط التي تعطي الوظيفة العملية في ضبط الشك وعدم إدراك الواقع. واضح أن منو أشرف من منو حتى أبحث أول وأبحث ثاني. إذا عندي ما يكشف الواقع بعد أنا جاهد الواقع فأكون أبحث أولا ما يكشف الواقع وأنظم وأرتب كيفية الاستنباط على وفق هذا الأساس وهذا المنوال. إذا تبين عدم عدم الحاكي وعدم الكاشف على الواقع حين أتجه الأصول العملية. فإذا صار البحث ترتيب البحث أنه أبحث أول الأصول القواعد المحرزة والأدلة المحرزة ثم الأصول العملية. وقبل هذا أكو شيء أسا هو من الأدلة المحرزة. لا ليش مو الأدلة المحرزة سيدي من الأصول العملية؟ لا مع أنه عنصر مشترك بلا اشتراك. هذا يسموه القطع. القطع ليش مو من الأدلة المحرزة؟
هو الواقع.
أحسنت تقول له أنه بناء على هذا السبب بيانه قبل شوي احتلال وقال بصرفنا القطع مو يري الواقع. القاطع بشيء إن هو يعتقد أن الواقع بيانه مو أكو عنده شيء يكشف الواقع. مرة واحد عنده قطع وواحد عنده أمارة أو هو نفس الشخص عنده قطع وعنده أمارة. فرق بيناتهم يقول هذا واقع وهذا طريق الواقع. أما هم من دخل في هذه علم وفلسفة ومنطق وذن التفاصيل هم يجي يقول العلم غير المعلوم. فلا قلنا باتحاد العلم والفرق بلوكم هاي التفاصيل خلي علمها. هل احنا جاي نقول هذا الشخص العرفي حينما يقطع بأننا حاضر وش وقت صار عنده قطع بأننا حاضر متى ما صارت النار حاضر عنه فهو ما يفرق بين أن يكون القطع من وضع يده على النار ها فتحترق وبين أن يكون هو في ظرف البرودة ولكن يجزم بحرارة النار مقفر. على كل الأمرين الحالتين هو جازم وقاطع بأن الواقع حاضر عنده. فهذا مو أدلة ولا أصول عملية ولكن هو أشرف منهما لأنه هو نفس الواقع والفقه يعتمد عليه. بل لا يوجد حكم مستنبط ما لم يكن هناك قطع. أما قطع بالواقع اللي هو صدق الواقع وأما قطع بحجية الطريق الذي يكشف الواقع. فهذا كل جد حد ما نخلي في مرتبة مبحوثة أولى وإن كان هذا الترتيب خلاف ما محفوظ من ترتيب الأصول كتب الأصولية المتعارفة من تقديم مباحث الألفاظ ثم المباحث العقلية ثم الحجج. واضح؟ في مباحث الحجج عودي يدخلون بأنه شنو القطع حجة وحجة ذاتية أو لازمة أو ما شابه. المصنف يقول لا ترتيبي هاني أقرب لترتيب الشيخ الأنصاري وهو أشوفه الأنسب. المصنف يقول لأن الفقيه الآن راح أرتب المباحث الأصولية بحث الأصوليين بهذا التمام. أن الفقيه حينما يريد أن يستنبط سيد عباس الفقيه حينما يريد أن يستنبط أول ما يبحث عنه ما هو الحكم الشرعي المقطوع. إذا عنده قطع أساسا لاحظ مو يقول لا يفكر بالأمارات والأصول العملية لا أصلا لا يمكن الالتفات هو قاطع يعني مثل ما سيد وهاب أمامي هو أنا أقول بالله عندي أمارة على وجود سيد وهاب محتمل هذا العقيدة مثل حالة هو أمام هو أمام قاعد هذا سيد الشريف أنا دور ليش يشهدوا لي أنه سيد موجود يمي شنو عقلها؟ ما فيقول الفقيه إذا كان عنده قطع وعلم بالواقع أساسا لا يعتمد على الأمارة أو أصول عملية، فهو بحث بلا أشكال متقدم يكون أنا أقدم. إذا لم يكن للفقيه قطعا، هذا الفقيه اللي جاي يسلم الحكم ما عنده قطع، شو يسوي في هذه الحالة الفقيه؟ يروح يبحث عن أمارة، يعني يبحث عن ما يكشف الواقع، يبحث عن طريق لكشف الواقع. إذا حصل طريق لكشف الواقع بعد يفتي على وفقه وعلى أساسه. إذا أيضا عجز ولم يتمكن من تحصيل الواقع، حينئذ يقول في مثل هذه الصورة حيث إن الواقع انسد وصار مجهولان، فما هو العمل؟ فبالتالي أنا أبحث عن الواقع حتى أرتب عمل ما يستدعيه الواقع. إذا الواقع ما هو، فبالتالي خل أبحث عن عمل بحيث يخرجني من مسؤولية الواقع. هذا الذي يعطيني هو، فصار تهديه وصلت ماله. أولا يبحث القطع، ثم يبحث الأمارات أو الأدلة المحرزة، ثم يبحث الأصول العملية. بعد الأدلة المحرزة راح يجي تبين تحت كم قسم الأصول العملية، تحت كم قسم، هذا يتضح في محله إن شاء الله. راح نشوف الجزء ما يحتاج، بس نقول القطع حجة ولا لا. صح، اول ما اول صفحه يكون نكتب من عددنا، نقول انت الفقيه الاصولي ايش راح تبحث؟ نقول انا راح ادل على الحكم الواقعي. شنو الادله على الحكم الواقعي؟ انا اسال الفقيه ما ادري، ما جت الفقيه قلت انت شلون تستنبط؟ قال اذا قطعت بالواقع ابديت على وقتي، وان لم اقطع ابحث عن راس اكتب وين قطع، هاي مرتبه اولى، وان لم اقطع بحثت عن الادله المحرجه. فأنا جهت كأصول أدى حقق هذا المياه سيد بيت بعد القطع به مباحث ما به مباحث بديهي ضروري ومقصد خلية من دولة. وبعدين يجي ربما أكو متوهم يطلعنا في الإشكال دفعة، شوف حقيقة تنجيز عقلي شرعي ما تنجيز هو شنو؟ قال تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين اللي وارد في الجملة بين هذا الحديث عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما، سواء عنصر مشترك حجية الدليل المحرز أن أبحث شنو له معارض أو ليس له معارض. فقد واحد يحط هاي الحجة ومرة يحط ذلك نفس حجية التعارض، بعد انتهت أنا جبت أدلة هي حجة وتعارضت. يعني أنا أبحث ما فيه مقتضيات الحجية، لاحظوا يا المصنف، أنا أبحث ما فيه مقتضي الحجية، أما مانع الحجية من التعارض غير هذا خالف الأصول. نعم هل أبحث أصولي، لكن هو خالف عن أصل البحث الأصولي. إذا تم هذا الكلام نشرح هذا في مطالب الكتاب يأتي كلامه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.